ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو عنوان درسنا إخواني وأخواتي في الله. والباعث على هذا الدرس هو أنكم إذا سألتم كثير من المسلمين عن عيسى بن مريم عليه السلام، لا تجد كثيرا منهم يعلم كثيرا عن عيسى صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك أردنا بفضل الله تعالى أن نبين عقيدة المسلم في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، والتي سوف يقابل ربه جل وعلا بها. وأيضا السبب الثاني الباعث على هذا الدرس أنكم تعلمون أن النصارى الضالين يعتقدون في عيسى بن مريم عقيدة فاسدة شتى، ويلبسون على المسلمين عقائدهم في عيسى بن مريم عليه السلام، وكثير من المسلمين يكون في حالة شك وتردد عندما يناقش إحدى النصارى أو أحد النصارى أو يناقشه أحد النصارى في الدين. من أجل ذلك أردنا أن نوضح فقط، لا لنرد على النصارى، بل لنبين للمسلمين الطريق الحق وننير لهم الطريق في هذه النقطة وهذه القضية، وهي قضية حقيقة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ليكون المسلم أو المسلمة على بصيرة من أمر دينه، حتى إذا أراد أحد الضالين أن يضله يكون على بينة من أمره. يكفي فقط، لا نريد أن يجادله ولا نريد منه أن يقنعه، بل نريد منه فقط أن يعرف الطريق الحق ويلتزم به فقط، وأن يستطيع أن يميز ما هو حق من الباطل. هذا ما أردنا بيانه لكي نكون قد بلغنا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمانته التي بلغها إلينا. وهذا أيضا موجود في كتاب ربنا جل وعلا. فالله عز وجل يا إخواني في الله جعل عيسى ابن مريم عليه السلام في نفسه معجزة، بل معجزة كبرى من المعجزات الكبرى في هذا الكون. فالناس جميعا خلقوا من ذكر وأنثى، بل كل المخلوقات أنشئوا من ذكر وأنثى، كل المخلوقات سواء كان حيوانا أو نباتا أو إنسانا. ولكن هناك خوارق لهذه العادات التي تكمن فيها قدرة رب البريات جل وعلا. فالله عز وجل قد خلق آدم عليه السلام من تراب، لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق جل وعلا حواء أمنا عليها السلام من ذكر بلا أنثى. وهذه قدرة الله عز وجل تتجلى. ثم خلق الكون كله والإنسان ما دون ذلك من ذكر وأنثى. ومن ضمن هذا خلق الله جل وعلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم من أنثى بلا ذكر، ليدلل جل وعلا على قدرته، ليكون في نفسه آية. نقرأ عليكم آيات الله البينات من كتاب رب البريات جل وعلا، حيث في البداية مهد سبحانه وتعالى لولادة المسيح عليه السلام، وأنه من بيت طاهر، من أمة عفيفة طاهرة نقية، ليس ذلك فحسب، بل طاهرة عابدة زاهدة، مريم عليها السلام. فبداية قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي في زمانهم. فمن هذه العائلات الكريمات التي اختارها رب البريات على سائر المخلوقات في زمانهم عائلة آل عمران عليه السلام، حيث جعله إماما للناس في زمانه، فاختاره واصطفاه على العالمين في عصره فجعله إماما لهم، ذرية بعضها من بعض، ذرية طيبة بعضها من بعض، طيبة من طيبة، والله سميع عليم، سميع سبحانه وتعالى، يسمع ضبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، جل وعلا عليم بذات الصدور، عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وهو عليم سبحانه وسميع، حيث قالت امرأة عمران هذا الإمام: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يا ربي ما في بطني هذا، وكانت حاملا في مريم عليه السلام، إني نذرت لك، هو لك، هو لله، ما في بطني يا رب هو لك، خالصا لك، يعبدك ويتقيك ويقوم على شؤون بيتك وشؤون القائمين الطائفين والركع السجود، متمثلة في ذلك، متمنية أن يكون لها ولدا صالحا مثل إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، حيث قال ربهما لهما جل وعلا: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكذلك امرأة عمران أرادت أن يكون لها ولدا قائما على بيت الله يعمل بعمل الأنبياء تطهير بيت الله جل وعلا. فهذه إخواني وأخواتي في الله وظيفة الأنبياء، وظيفة مريم عليه السلام تطهير البيت، خادمة للطائفين المصلين الراكعين الساجدين. ولولا في هذا العمل من الثواب العظيم ما حث الله عز وجل عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاحرصوا، بارك الله فيكم، واحرصنا أخواتي بارك الله فيكم، على هذا العمل العظيم، الإقامة على بيوت الله وتنظر فيها، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا الولد الذي في بطني لله، محررا لله، ليس لأحد فيه شيئا إلا الله جل في علاه. من منا إخواني في الله وقد يولد له من الأولاد اثنين أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو اثنى عشر، من منا قال على ولد من أولاده أو كلهم هم لله، يعلمهم كتاب الله، يحفظهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منا أنفق ولدا لله، من منا وقف ولدا أو ولدين أو كل أولاده لله، يخرجهم علماء، يخرجهم صالحين أتقياء زهاد وعباد، يقومون على بيوت الله وتنظر فيها خدمة للمصلين، خدمة لعباد الله، لينال أجرا عظيما عند الله جل وعلا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت الله عز وجل بعدما أنفقت ولدها لله وهو لم يولد بعد، دعت الله عز وجل أن يتقبل منها هذا الدعاء، وأن يتقبل منها هذا الولد له سبحانه وتعالى. ولكنها فوجئت بعد الوضع بأنها أنثى، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها فوجئت أنها أنثى، وكانت تتمنى أن تكون ذكرا. لماذا؟ لأن الذكر عنده قدرة التحمل. في الإقامة على بيت الله وكذلك في العبادة والزهد، فتريد ذكرا لكي يكون قويا يتحمل. هذه المشق وهذا العمل، والله عز وجل يعلم، هو الذي رزق هذه الأنثى وأرادها له سبحانه وتعالى لكي يخرج منها هذا النبي الكريم. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، سمتها مريم عليه السلام، وأعاذتها بالله من الشيطان الرجيم وذريتها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذا ما ينبغي علينا نحن الآباء والأمهات، أن نعيذ أبناءنا وبناتنا من الشيطان الرجيم بالله عز وجل، فنرقيهم، نقرأ عليهم رقية ليل نهار، ونقرأ عليهم سور المعوذات التي بها يحفظهم الله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وكذلك من شياطين الإنس أيضا من أعينهم وغير ذلك. فلزام علينا نفعل ذلك مع أبنائنا إخواني وأخواتي في الرحمن. فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل الدعاء وتقبل المولود يعمل لله جل في علاه. هنا الله عز وجل تقبل منها هذا المولود وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، جعلها فتاة طيبة طاهرة نقية عفيفة، وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. لكي ينبتها نباتا حسنا لتخرج طاهرة عفيفة نقية لله عز وجل، جعل زكريا كفيلا عليها. وزكريا لم يأخذ كفالتها من فراغ، وإنما اختلفوا كلهم على من يكفل هذه البنت الطاهرة بنت إمامهم. فاقترعوا قرعة، ووقعت القرعة من نصيب زكريا عليه السلام، وكان زوج خالتها صلى الله عليه وسلم، وكفلها زكريا. انتهى الأمر إلى زكريا من عند الله عز وجل، وكفلها زكريا، ونشأت البنية منشأ طيبا في بيت الله قائمة عليه. فلما اشتد ساعدها وصار لها شأن في العبادة والزهد والتقى، أمرها ربها جل وعلا بأن تركع وتسجد وتكون من القانتين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. امر الله عز وجل لمريم عليه السلام. هنا بدأت تظهر بوادر الصلاح والتقى على مريم عليه السلام، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والرزق هذا اختلف فيه عند علماء التفسير، فمنهم من قال انه التوراة اي العلم الذي كان في عهد موسى، اي الشريعة التي قبلهم كانوا يتعبدون بها الى ان اتى عيسى عليه السلام فكان عندها رزق منه. والصحيح ما قاله الفريق الاخر، وان الرزق هو فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا الرزق يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا وأنا المتكفل بك وأنا الذي يأتي لك بالطعام والشراب، ما نزل منه وطاب، فمن أين لك هذا الرزق الطيب الحسن وأنا لم أأتي لك به؟ فما كان جوابها هذه المرأة التقية النقية العفيفة الطاهرة إلا أن قالت وهي شديدة التمسك بربها جل وعلا وقوي يقينها بربها سبحانه وتعالى، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وجهة نظر نبي الله زكريا وهو نبي إلى أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، فهذا الرزق من عند الله. فما اعترض نبي الله ولا جادل ولا ناقش، واتجه مباشرة إلى ربه جل وعلا ليطلب منه الذرية الصالحة الطيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولنا في زكريا أسوة، عندما يطلب الرجل منا أو المرأة ذرية من ربها جل وعلا يجب عليهم أن يطلبوا من الله عز وجل ويحسنوا في الطلب ويقولوا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كثير من الناس عندما يطلب الذرية من الله جل وعلا يطلب الذرية فقط، يا رب أريد ولدا، إذا أعطاه الله ولدا ذكرا قال أو قالت المرأة يا رب أريد أنثى، وإذا أعطاه الله عز وجل أنثى فقط قالت يا رب أريد ذكرا. والإنسان بين حال وحال لا يرضى بأي حال، وعندما يرزقهم الله عز وجل الذرية وبما أنهم لم يحسنوا في الطلب يخرج الولد عاقا يسب أباه وأمه ويأتي لهم بكثير من المشكلات التي يصعب حلها، وهذا كله مبني على أساس الطلب وحسنه من الله جل وعلا. فلو قالوا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة لرزقهم الله عز وجل بهذه الذرية الطيبة كما ذكر زكريا عليه السلام وامرأة عمران ايضا رزقهما ذرية طيبة قانتة عابدة لله جل وعلا. ف فلنا في الأنبياء أسوة أيها الأحباب، لنا في الأنبياء أسوة. فعلينا أن نطلب من الله عز وجل إذا أردنا منه ذرية أن نطلب منه ذرية طيبة. فالله عز وجل قادر أن يرزقنا ذلك وأن يرب لنا طلباتنا إذا أحسننا في الطلب. فهنا الله عز وجل قد استجاب لزكريا عليه السلام مباشرة ونادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله عز وجل استجاب له مباشرة لأنه نبي من أنبياء الله، وكذلك أيضا في رزق زكريا عليه السلام بعد هذه الفترة الكبيرة من الانقطاع عن الأولاد والذرية، في ذلك تمهيد لمجيء عيسى عليه السلام. فانتبهوا وانتبهنا، بارك الله فيكم. فتعجب زكريا عليه السلام باستجابة الله عز وجل لدعائه بهذه السرعة، ومتى؟ بعد عمر طويل. قال أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر، وكانت امرأتي عاقرا. وكذلك الآيات تختلف في هذا، واشتعل الرأس شيبا. وهنا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. كيف يا رب؟ من أين يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتية؟ وكذلك ليس هذا فقط، بل امرأتي أصلا عاقر، لها كم سنة لم تلد، وهي معروفة بهذا عند قومها، كيف تلد بعد هذا العمر الطويل؟ فكان الرد من الرب جل وعلا، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انتهى الأمر. وفي سورة مريم قال كذلك يفعل الله، قال كذلك يفعل الله ما يشاء. قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهنا أراد زكريا عليه السلام آية من رب عز وجل لتكون برهانا ودليلا على أن ما سيحدث هذا صدق، ليطمئن قلبه أنه فعلا سيولد له ولد. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. خرج على قومه من المحراب، فالمحراب أيها الإخوة من المعروف عنه عندنا نحن هنا في مصر أو غيرها أنها القبلة التي يصلي إليها المسلمون في المسجد، وهذه تسمية خاطئة، بل المحراب هو كل المكان الذي يصلى فيه، يعني هو المسجد والمسجد كله الذي يصلى فيه. فالمسجد اسمه المحراب، عندما خرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم أي أشار إليهم، أي سبحوا بحمد الله عز وجل بكرة وعشية. وهنا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولد لزكريا ولد بعد هذا العمر الطويل، فليس من الغرابة أن يولد بعد ذلك ما هو أعجب وأغرب من هذا، وهو عيسى عليه السلام الذي سيولد من أنثى بلا ذكر. فهنا بعدما ظهرت بوادر الصلاح والتقى والعبادة والزهد على مريم عليه السلام، وأمر الله عز وجل بكثير من التهجد والعبادة والطاعة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم الله عز وجل اصطفاك، اختارك وطهرك واصطفاك، تأكيد مرة ثانية، اختارك على نساء العالمين، على نساء العالمين. هي من سيدتي من سيدات نساء أهل الجنة كما تعلمون، كما قال المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، أتربين أن تكوني من سيدات نساء أهل الجنة؟ قالت نعم رضيت. فسيدات نساء أهل الجنة امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد رضي الله عنه وارضاه، وفاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدات نساء العالمين، وهن أكمل النساء عقولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر هؤلاء الأربع عليهم جميعا السلام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك، أطيل القيام أمام الله جل وعلا رب الأنام، أطيل القيام أمام رب الأنام والناس نيام، اقنتي لربك. والقنوت هو طول الوقوف والقيام أمام رب الأنام إخواني في الله. واسجدي أي أكثري من السجود واركعي مع الراكعين. فكانت مريم إخواني في الله كما ذكر عنها في التفسير أنها كانت تسجد، أنها كانت تسجد حتى نزل الماء الأصفر في عينيها من كثرة السجود، وأنها كانت تقف وتطيل القنوت أي القيام أمام الله جل وعلا حتى نزل أيضا الماء الأصفر في قدميها عليها السلام. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استجابت الأمر ربها جل وعلا فأطالت القنوت والركوع والسجود حتى حدث لها ما حدث. هذه العبدة الطاهرة يا إخواني في الله، هذه العبدة الطاهرة العفيفة النقية التقية عليها السلام الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بها بأمرها وشأنها، فقال له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في من يكفلها، ما حضرت يا محمد وقتهم يختصمون على من الذي يكفل مريم، وما حضرت يوم كانوا يقترعون أي يكونون القرعة، وحيث وقعت في كفالة زكريا عليه السلام. وما كنت لديهم أيضا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وبدأت هنا المصاعب تظهر تترى. تصوروا اخواني في الله، تصورنا اخواتي في الله، امرأة عابدة زاهدة طاهرة فتاة، وليست امرأة بل هي فتاة طاهرة لم يقربها بشر ولم يمسسها انسان ولم تتزوج، ومع كل هذا يتقية عفيفة نقية عابدة زاهدة، جاءت لها الملائكة تبشرها بعيسى عليه السلام بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مريم وهي تعبد ربها جل وعلا في المسجد في بيت الله، جاءها الملك جبريل عليه السلام وأخبرها بالولد، ومن عفتها ونقائها وتقواها لله عز وجل عندما رأت الملك في صورة بشر وقف أمامها في محرابها الذي تصلي فيه، حيث اتخذت من قومها حجابا أي مكانا معتكفا تعتكف فيه للعبادة وتخلو بربها جل وعلا، وجدت أمامها بشر، رجل من أين أتى لا تعلم، وهي مغلقة الحجاب بينها وبين قومها، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فعندما رأت ماذا فعلت هي وهو في مكان لا يراهما فيه أحد إلا الله جل في علاه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، خوفت بالله عز وجل ونجت إلى الله واستعاذت بالرحمن، قالت إني أعوذ بالرحمن، ذكرته بالرحمن، منك وأنت إن كنت تقيا فلا تضرني ولا تفسد علي حياتي وعبادتي وزودي وتقواي لله جل وعلا، فلا تقربني بسوء إن كنت تقيا. فرد علي قائلا إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا، أنا رسول من عند الله لا تخافي ولا تحزني، أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا. هنا أثار دهشتها وأثار عجبها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الذي تقوله؟ تهب لي غلاما زكيا، أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، ما تزوجت ولم أزني ولم يمسسني أحد، ما أنا مصيبة. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أنا عابدة طاهرة زاهدة نشأت في بيت الله، لم أعمل عملا غير طاعة الله عز وجل، والإقامة على بيت الله تنظيفا وتكريما وتهيئة لعباد الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هذا شيء بسيط، هذا ليس بصعب على الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. هذا هين، هذا عند الله هين، أما عندك أنت أمر كبير كون عظيم، ولكنه عند الله هين. ولنجعله آية للناس، ليكون آية بين الناس. غلام يولد من أنثى فقط دون ذكر، وهي بكر لم تتزوج ولم يمسسها بشر ولم تكن بغيا، لنجعله آية للناس. وماذا؟ ورحمة منا، وأيضا يكون رحمة لبعض خلق الله الذين يؤمنون به ويتبعونه ويصدقونه. وكان أمرا مقضيا، قضي الأمر، قضي الأمر. فنفخنا فيها من روحنا فحملته، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. طيب، حملت وظهرت بطنها وكبرت، فنظرت إلى نفسها وجدت نفسها تمر بمراحل لم تكن تخطر لها على بال. كيف أواجه القوم والناس؟ ماذا أفعل يا ربي يا إلهي؟ فلم تجد بدا ولا سبيلا إلا أنها تذهب به مكانا بعيدا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكانا بعيدا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلما جاءها المخاض الولادة وقد أوت به إلى جذع نخلة، جاءت تحت نخلة وجلست هناك تنتظر الوضع. فلما حدث ذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني ما كنت جيت، يا ريتني مت قبل هذا الحدث. تمنت الموت، وأيضا يجوز تمني الموت كما ذكرنا هذا الدرس مفصلا في شرحنا لكتاب التذكرة لأحوال الموت وأمور الآخرة الإمام القرطبي رحمه الله في درس يوم الاثنين، أنه يجوز تمني الموت من أجل ماذا يا إخوان؟ من يذكر متى يجوز تمني الموت يا إخواني في الله؟ مخافة الفتنة، يجوز تمني الموت مخافة الفتنة، خوفا من الفتنة. فالإنسان إذا خاف على نفسه الفتنة من الفتن التي عمت وطمت حوله، فيجوز له عند ذلك أن يتمنى الموت. فعند ذلك فعلت مريم عليها السلام لما نزلت بها هذه الفتنة العظيمة التي لم تكن لها على بال ولا خاطر، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني ما كنت اصلا ولدت، يا ريتني ما اتولدت، يا ريتني ما انشئت في هذه الدنيا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها قيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى عليه السلام عندما ولدته ناداها من تحتها ألا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية والسرية قيل هو الجدول الصغير من الماء مثل ما يقال عنه عندنا في الأرياف الأناية في الأرض التي تسقي بها الزرع والأرض جميعا جدول صغير من الماء اشربي وكلي تمرا ورطبا وهذا يسهل عليك الوضع ويسهل عليك أو يضر لك اللبن لطفلك فالتمر والرطب كما قال العلماء والأطباء وفي فيه فائدة كبيرة للحامل والمرضع من أجل ذلك أراد الله عز وجل أن تقع أو تجلس تحت هذه النخلة وأنشأ لها جدولا من الماء صغيرا بجوارها فأمرها أن تهز جذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهذا أيضا فيه تلميح على العمل إخواني في الله وأهمية العمل وعدم الركون إلى الراحة فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة إخواني في الله وهزي إليك بجذع النخلة أي وأنت حامل والدة هزي بجذع النخلة ستساقط عليك رطبا جنيا مباشرة تساقط عليك رطبا جنيا فهذه الرطب كلي منها واشربي من الجدول الماء فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يا جالسة تفكر ماذا أقول للناس ماذا أقول للناس حملي وقد هربت منهم بحملي ولكن بالولد أين أذهب به وكيف أقابل وأواجه الناس الله عز وجل قال لها شوفي أنت إذا رأيت أحد لا تهتم بهذا الموضوع ولا بالناس الله عز وجل كفيل أن يرد قيدهم وأن يقنعهم الله عز وجل قادر على ذلك فأنت إذا رأيت أحد لا تتكلمي مالكيش دعوة لا تتدخلي في الموضوع إطلاقا خليك أنت على جنب ونحن سنسوي الموضوع ونقنع الناس بطريقتنا وقدرتنا جل وعلا فإما ترين من البشر أحدا فقال إني نذرت للرحمن صوما أنا صائمة لا أتكلم وكان عندهم في الصيام لا يتكلمون يصومون عن الطعام والشراب وأيضا الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا مش أكلم حد وكل طبعا الكلام هذا تقول لهم أنا صائمة بيدها يعني تشير إلى فمها أي أني صائمة وتقتم على فمها وهم يفهمون منها أنها صائمة لا تتكلم وهذا معروف عندهم ومعلوم فعند ذلك اطمأن قلبها وأخذت ولدها وذهبت إلى قومها فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وقع الذي كان في الحسبان فنجني يا رحمن والله المستعان يا مريم لقد جئت شيئا فريا جئت شيئا كبيرا جئت كبيرا من الكبائر لم يأتي بها أحد قبلك يا أخت هارون يا أخت هارون أي في العبادة والزهد والورع والتقى والطاعة لله جل وعلا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية أبوك كان رجل إماما استفاه الله على العالمين ولم تكن أمك بزانية ولا بغي فكيف جرؤت أنت على هذه الفعلة القبيحة وأنت نعرف عنك ما نعرف من الطاعة والزهد والورع والتقى كيف وقعت في هذه المصيبة امتثلت امر ربها جل وعلا، امتثلت امر ربها، لم تتكلم ولم تتثوى بكلمة واحدة، فاشارت اليه. انا خلاص مش هتكلم، كلمه هو، هو يخبركم بما كان وبما حدث، ومن هو وابن من ومن اين اتى ومن الذي ارسله، كلموه. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هنكلم مهدي، نكلم صبي في المهد ازاي؟ هذا ولد صغير في المهد بيرضع، يعني تأتينا بكبيرة وتقولين لنا كلموه؟ سخرية بعد سخرية، أتستهزئين بنا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فهنا بقدرة الله جل في علاه أنطق هذا الصبي في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هنا جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذن هو عبد الله، عيسى بن مريم المسيح عليه السلام عبد الله، قال إني عبد الله، كلمه مباشرة ونطق بقدرة الله جل في علاه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أنا عبد الله يا جماعة، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فاطمأن قلب مريم عليها السلام عند ذلك، واستبشرت خيرا، ولكنهم ما زالوا في ريبة من شأنه وشأنها. فقال لهم ما أمره الله عز وجل به، والمبادئ السامية التي جاء بها لهم في هذا الدين الحنيف الجديد، ملة عيسى عليه السلام، ملة الإسلام. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مبارك أينما كنت، وأوصاني بالصلاة أن أقطع الصلاة أبدا، والزكاة أن أنفق وأتصدق ما دمت حيا، كل من حي كل من عايش. وأيضا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي، هنا بر الوالدين، انتبهوا، هنا لم يقل وبرا بوالدي، وانما قال مؤكدا انه ابن مريم وحدها، وانه ولد من انثى دون ذكر، حيث قال وبرا بوالدتي، والدتي أي مريم عليها السلام، ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى لما يكون برا بوالدته عندئذ ينتفي عنه صفة الجبار وصفة الشقاء. أما من عق أمه أو أباه أو كلاهما فماذا يكون؟ يكون جبارا شقيا. من برهما لم يكن جبارا ولم يكن شقيا، ومن عقهما كان جبارا شقيا، أي جبارا في الدنيا شقيا في الدنيا والآخرة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي يوم البعث والنشور. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا عيسى ابن مريم الذي يختلفون فيه ويقولون عنه ويفترون عليه ما لم يقل الله عز وجل عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى سورة آل عمران حيث يقول ربنا الرحمن جل في علاه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. يبقى المسيح عيسى بن مريم إخواني في الله، ما اسم المسيح عيسى بن مريم؟ ما اسمه؟ من يجيب؟ عيسى بن مريم ما اسمه؟ ها ايوه الاخوة موجودون، المسيح عيسى بن مريم تمام، اليسوع. من اين اتيت بهذا ابا اسحاق؟ من اين اتيت باليسوع، باسم اليسوع؟ هناك دليل من القرآن او السنة على هذا الاسم؟ إذا اسمه المسيح عيسى بن مريم، من الذي سماه بالمسيح عيسى بن مريم؟ ها؟ من يجيب؟ الله عز وجل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنت أبا حفص، أحسنت محبة الرحمن أبا إسحاق، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تمام، الله سبحانه وتعالى هو الذي سماه بماذا؟ بالمسيح عيسى بن مريم. الآية واضحة: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، ذو وجاهة ومكانة في الدنيا والآخرة، ومن المقربين إلى رب العالمين جل وعلا. تمام إخواني بارك الله فيكم. الله يبارك فيك أبو إسحاق جزاك الله خير، نسأل الله أن يغفر لنا وإياك إن شاء الله فضله وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه بإذن الله. أبشر إن شاء الله، في أمان الله، مع السلامة وإياكم إن شاء الله. طيب، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ومن صفاته أنه يكلم الناس في المهد حيث قال لهم: إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات التي ذكرناها سابقا. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت أيضا: رب أن يكون لي ولد وإن يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه بكلمة من الله عز وجل. يبشرك بكلمة، والكلمة هي قول الله كن فيكون عيسى عليه السلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يجعله عالما بالكتاب والسنة والتوراة والإنجيل. ويرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. بعض الآيات، ما هذه الآية؟ أولها، خلي بالكم يا أخوان عشان الأسئلة: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذا من هذه الآيات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، هيئة ماذا؟ الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله. طيب وماذا؟ أيها هذا الطير القرص لا يكون له روح ويطير أمامهم، يخلق يأتي بقطعة من الطين فيصورها كأنها حمامة مثلا أو شيء أو شيئا من الطيور، فعند ذلك ينفخ فيها عليه السلام فتطير أمام أعينهم. ولكن هذا بإذن من يا إخواني في الله؟ ولكن هذا بإذن من؟ سيدنا عيسى عليه السلام لما يفعل هذا، من الذي أذن له في ذلك؟ ها؟ الله، الله جل في علاه هو الذي أعطاه هذه الرخصة وهذه القدرة بإذن الله تعالى. ينفخ في الطير في الطير فيكون طيرا يطير فيه روح أمامهم. ومن هذه الآيات أيضا، من هذه الآيات إخواني في الله، أنه يبرئ الأكمن والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. قال وأبرئ الأكمن والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والأكمن هو الذي يولد أعمى، فيمسح عيسى عليه السلام على عينيه بيديه أو بيده فيصير مبصرا بفضل الله تعالى وإذنه. أما الأبرص هو ما تعلمون، هو الذي في جلده تغير، هو الذي في جلده تغير أي مرض، تجد قطعة من جلده بيضاء والقطعة الأخرى سوداء أو حمراء أو غيرها من الألوان، وكل ذلك بإذن الله إخواني في الله. وأحيي الموتى بإذن الله، أيضا كان يحيي الموتى بإذن الله، فكان عليه السلام مرة ثانية كان يبرئ ذوي الإعاهات، وهذا فيه إعجاز للأطباء في عصرهم، وهذا أيضا مما يجعله الله عز وجل لكل رسول يرسله إلى قومه أن يرسل معه الآيات التي ما يؤمن على مثلها البشر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل نبي يرسل إلى قومه يخالف الله يرسل إليهم بمعجزات تعجزهم في تخصصهم. فمثلا عيسى عليه السلام، فمثلا موسى عليه السلام أرسل بالعصا التي كانت تنقلب حية ليعجز سحرة فرعون، وبفضل الله عز وجل أعجزهم، وبفضل الله تعالى أعجزهم وانتصر عليهم. وسجدوا له لربه جل وعلا، وسجدوا لربه جل وعلا عندما عرفوا أن ما معه ليس بسحر، وأنه أكثر وأكبر من السحر وأصدق، فقالوا ما هذا بساحر، وعرفوا أن الأمر من عند الله جل في علاه. وكذلك عيسى عليه السلام أرسل إلى قوم بارعين في الطب، لذلك أتى لهم بهذه المعجزة وهي إبراء الأكمة والأبرص، ولا يستطيع طبيب على وجه الأرض أن يجعل رجلا ولد أعمى مبصرا مهما أعطاه من العلاج والأدوية، وكذلك الأبرص إلا بإذن الله. فكان هذا شيء بالنسبة لهم إعجاز عظيم وكبير، بل أتى لهم بما هو أكبر وأخطر من ذلك، وهو النفخ في الطير أو في الطين فيكون طيرا بإذن الله. بل أتى لهم أيضا بما هو أكبر وأعظم من ذلك، ألا وهو إحياء الموتى، وأحيي الموتى بإذن الله. فكل واحدة من هذه الأمور إخواني في الله آية عظيمة بمفردها، فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضا فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان. وأحيي الموتى بإذن الله، وأيضا يعلم من الغيب ما أعطاه الله جل في علاه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أيضا سأخبركم بما تأكلون اليوم وما تدخرون في بيوتكم لغد. وهذا من علم الله الذي أعطاني إياه. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله. ننتقل إخواني في الله أيضا جملة المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام في سورة المائدة. ألا وهي المائدة، ألا وهي المائدة، حيث قالوا له قومه وأصحابه من الحواريين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهؤلاء الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام قالوا له يا عيسى احنا ما زلنا في قلوبنا ريب أو شك منك، فنريد شيئا يجعلنا نطمئن أنك صادق معنا، أنك فعلا نبي. فقال لهم طب انتوا عايزين ايه؟ ماذا تريدون يا حواريون؟ ماذا تريدون؟ قالوا نريد هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا أمر عظيم، مائدة فيها طعام تنزل من السماء. وقيل أن هذا ليس منهم شك عن في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. وهم قالوا أيضا وقال الله عز وجل عنهم لنعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فما كان رد عيسى عليه السلام لهم إلا أن قال لهم اتقوا الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الرحمن ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا، التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة، ومن أجل الحاجة إلى ذلك فقالوا نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم كانوا محتاجون وفي حاجة لها. وأيضا تطمئن قلوبنا أي بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، فيكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يرياه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أؤكد الإيمان ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال عنهم ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتكون الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه السلام ذلك منهم وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال لجأ إلى الله عز وجل وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وآية منك أن يكون وقت نزولها عيدا وموسما يتذكر به هذه الآية العظيمة. فتحفظ ولا تنسى، تكون على مرأة من الناس ويحفظها الناس على مر الأوقات وتكرر السنين. كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم جل وعلا. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا أيضا نأكل منها. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين، مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا لهم أيضا يأكلون منها. فأجابهم الله عز وجل قال: الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنا نزل آدي ولكن من يكفر بعد ذلك منكم بعد هذه الآية فسوف أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الناس أبدا، لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما، فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل والله أعلم أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك. خلي بالكم يا أخوان، الحواريون طلبوا المائدة وعيسى عليه السلام طلب من الله المائدة، والله عز وجل أخبرهم أنه سينزل هذه المائدة اختبارا لهم، والذي سيكفر بعد هذه الآية، يعني بعد ما كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموت بإذن الله وينفخ في الطين فيقوم طيرا بإذن الله، بعد ذلك تطلبون مائدة من السماء؟ خلاص أنا نزل الآية دي وده آخر آية تنزل إليكم. فإن يكفر بعد ذلك سوف أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من الناس، لأنه بعد هذا العيان وهذا البيان وهذه الآية الدالة على صدق المسيح عليه السلام يكون قد كفر كفرا عنادا وظلم نفسه فاستحق بذلك العذاب الأليم. والله عز وجل لم يذكر أنه أنزلها، والله أعلم لعلهم اختاروا عدم نزولها لأنهم لم يضمنوا أنهم سيؤمنوا بعدها، فلم يذكر الله عز وجل أنه أنزلها، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتأخر عن إجابتهم. ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله والله لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله: ونكون عليها من الشاهدين، والله أعلم سبحانه وتعالى بحقيقة الحال. هنا عيسى عليه السلام قال لهم أيضا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله المستعان. هنا أخبرهم أنه رسول ومصدق للتوراة أي للشريعة التي كانت قبله وهي شريعة عيسى عليه السلام، وأنه مأمور ببعض الأوامر الإلهية بإحلال لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة، ويقول لهم أني أتيت بجنسي أو بمثل ما جاء به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام، وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين، يخبر بالصدق ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض، بخلاف من ادعى دعوى كاذبة. خصوصا أعظم الدعاوى وهي دعوى النبوة، فالكاذب فيها لابد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين، هيظهر أمره، هيظهر هيظهر. وهذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعباده، إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدا، بخلاف بعض الأمور الجزئية فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب، وأما النبوة فلا، فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم أو شقاؤهم، ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم، فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقل. ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسر، فقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمما لها ومقررا. وجئتكم بآية من ربكم، أي آية تدل على صدقي ووجوب اتباعي، وهي ما تقدم من الآيات التي سبق ذكرها، والمقصود من ذلك كله قوله فاتقوا الله وأطيعون، أي اتقوا الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وزجر، وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة الله جل في علاه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي ينكره المشركون، فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة، فليكن هو معبودنا الذي له هو بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة. وفي هذا رد على النصارى إخوان في الله القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله، وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق، كما قال الله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أعبد الله ربي وربكم أي عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته، وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم والعياذ بالله. ولكن أيضا عيسى عليه السلام لم يطمئن إخواني في الله على إيمان قومه، وحس منهم الكفر. فلما حس عيسى منهم الكفر قال لهم مخاطبا: من أنصار إلى الله؟ رأى منهم عيسى عليه السلام عدم الطاعة وعدم الانقياد التام والاستسلام لرب الأنام، حيث قالوا هذا سحر مبين وهموا بقتله وسعوا في ذلك. فعندئذ قال: عايز يعرف حبيبه من عدوه. قال: من أنصاري إلى الله؟ من يعاونني ويقوم معي ويؤويني وينصرني وينصر دين الله؟ فقال الحواريون عند ذلك، قال الحواريون وهم الأنصار وهم أصحابه صحابته رضوان الله عليهم: نحن أنصار الله. فانتدبوا معه وقاموا بذلك. آمنا بالله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولكنهم إخواني في الله أيضا مكروا ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى لنكمل هذه السيرة النبوية العطرة من عقيدة المسلم في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. نقف عند مكر الحواريون بعيسى عليه السلام وماذا فعلوا به وماذا يحدث بعد ذلك، حتى نستكمل بإذن الله تعالى من السيرة. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة الطيبة المباركة في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا السامعين والمنصتين في كل الغرف المنقول إليها، كل غرفة باسمها. فنسأل الله جل أن يجمعنا وإياكم مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك مولاه. وأستودعكم الله ولا لقاء آخر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.